السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نستكمل القراءة خطر ببالي سؤال، وهو ما الحكمة من حث الملائكة لأهل الحلقة بأجنحتهم وجلوسهم معهم في الحلقة إلى أن تنتهي الحلقة؟ فما الجواب؟ ما الحكمة من حضور الملائكة لمجالس العلم وحثهم بأجنحتهم للجالسين وبقائهم حتى تنتهي الحلقة؟ ما الحكمة المتصورة منها؟ منها حث الناس على هذه الحلقة لأن الملائكة لا تقعد إلا في مكان فيه خير، لذلك الله قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. معناه الذي يصرف عن حلقة العلم ويزهد فيه ليس فيه خير. طيب أن الرجل إذا حس أنه في الحلقة فيه ملائكة وإن كان لا يراهم، إذا خرج من الحلقة يستحي، يحب أن يقتدي بجليسه، فمن صفات الملائكة أنهم لا يعصون الله، فينبغي أن يستحي، يقول أنا جالست اليوم يرجو أن يكون جالس اليوم ملائكة في الحلقة. ومن طبائعهم أو من طرقهم أو من صفاتهم أنهم لا يعصون الله، كما جاء في الآية لا يعصون الله إيش ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالتخلق بأخلاقهم وهو البعد عن المعاصي، هذا من فوائد حضور الملائكة لحلقة العلم، حث الناس على الحضور، لأن إذا عرفوا أن هناك ملائكة ارتاحوا. سبحان الله، حتى الكفار الآن يفرقون بين الملائكة والشياطين، يفرقون بين الملائكة والشياطين. نعم، اي نعم. ومن فوائد ذلك اكرام اهل الحلقة، يعني يقول لك جاي ملك اليوم، نادوا رئيس البلدية، نادوا وزير التعليم، نادوا فلان، نادوا فلان، خلوه يحفون الملك، فالملك يشعر بإكرام، وهذه فائدة جيدة، الملك يحس بالإكرام، إنه علية القوم جون حول رأسه حافين، هذا الوزير، هذا عالم جليل، هذا إمام وخطيب مسجد مشهور في المنطقة، هذا 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 هذا، فيحس الأمير أو يحس الملك بشيء من الحفاوة ولا؟ طيب فكيف إذا كان يحف أهل الحلقة ملائكة؟ فهم أعظم حينئذ شرفا من ملوك، ملوك يحفونهم من؟ وزراء، وهذا شرف، نوع شرف. لكن إذا كان يحف أهل الحلقة الملائكة أشرف بها من جلسة أو جلسة، هذا مقام عظيم، يحفه الملائكة. طيب ومن فوائد ذلك الشهادة، يجلسوا انتهى المجلس يسألهم الله ايش تركتم عبادي يصنعوا او ماذا يفعلوا، يا رب يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك، يشهدون له الحلقة اذا جلسوا معهم عند الله، يزيدهم هذا الشرف، لان الله اذا سمع للشهادة قال أشهدكم أني غفرت لهم. ولذلك الإمام مالك أو غيره شاف رجل بعيد عن الحلقة يقرأ قرآن يصلي، والصلاة من أفضل الشيء، فناداه قال له تعال اجلس معنا هنا، ما نحن فيه من اجتماع العلم أفضل من الصلاة، وذلك لأنه خرج ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل علم خير من فضل عمل، فضل عمل كالصلاة كالحج كالصدقة. فضل علم تتعبد الله بسماعه خير من فضل عمل تقوم 800 ركعة 200 ركعة أفضل من هذا. ولذلك يبدأ الرجل بعد هذه الفضائل يتساءل: لماذا أنا كسلان عن حلقة العلم ومدبر عنها؟ فيبدأ بجدية قبل وفاته يفكر في المسألة الخطيرة هذه، وهي مرض لا شك، إحساسه بعدم محبة العلم أو الزهد فيه مرض عظيم لابد يتعالج منه قبل وفاته، وهي أشد من أمراض القلب الذي قد تؤدي للوفاة. فمن أسباب ذلك فعل هذا العبد معاصي بينه وبين ربه في الخلوات، يعني تروح الزوجة تطبخ في المطبخ وهو قاعد يقلب الانترنت على صور فتيات على إلى آخر، كما حدثني بعض الزوجات يشتكون من قضية فتنة أزواجهم بالانترنت، فتجد البعض يقلب النظر في محرمات في اليوتيوب في كذا، في عاقب الله بالحرمان من العلم سبحانه. علم أمر شريف لا يؤهل الله له إلا الشرفاء، وإذا كانوا يقولون لا يطلب العلم إلا الرجال الفحول، لا يطلب الحديث إلا الرجال الفحول، أما أنصاف الرجال ما يستطيعون على طلب الحديث. لذلك الله سمى الصحابة رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهذا هو الرجل. يعني الآن الرجل إيشو اللي يفزع للناس الرجل حقيقة عند الله هو الذي يطلب العلم ويقوم به ولا يلهيه تجارة ولا بيع، ويأتي المساجد ويصلي، فهذا هو عند الله الرجل سبحانه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن فوائد حضور الملائكة وحفهم أهل الحلق، نعم هذه فقط الفوائد، نبدأ بدرس ونستحضر فوائد أخرى من حف الملائكة لأهل حلقة العلم. طيب الاقتراب من الحلقة، الملائكة تحفهم ولا تبتعد عنهم، فهذا فيه دعوة إلى الانخراط مع الملائكة، الانخراط مع الملائكة وغشيان المجلس الذي تحفه الملائكة. من الجفاء حينئذ أن يبتعد الرجل عن مجلس تحفه الملائكة، فهذا يدل على عدم كمال محبته لهم، المحبة التي هي مطلوبة. فينبغي حينئذ أن يتواضع ويجتمع في المكان الذي الملائكة تحف في حلقة الناس. ما الذي يمنع الإنسان هذه الأمور؟ الكبر لا شك، يرى الإنسان أنه صاحب مال، يرى الإنسان صاحب جاه، فكان المتكبرون يقولون للرسول: إيش هذول يجلسون معك؟ يستهجنون أمرهم، إيش عمار بن ياسر وإيش هذا؟ فأنزل الله قيل ردا عليهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هؤلاء اصبر معهم، اترك السفلة، واصبر نفسك مع الذين إيش يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة هذه الدنيا. فمن صفات المنافقين استهجان طلبة العلم، استهجن يقول: إيش هذا؟ أنا ما أجلس مع ذول هؤلاء، ما عندهم وظائف عالية الرتب، ما هم أغنياء أثرياء، فيستهجن طلبة العلم ولا يحب أن يجالسهم. هذا من صفات المتكبرين أهل النار، نسأل الله العافية. وحينئذ قيل أن المتكبرون يوطؤون يوم القيامة، يوطؤون بأقدام الناس كما كانوا يتكبرون عليهم، يوطؤون لأنهم تكبروا عليهم ورأوا أنهم أدنى من أن يجالسوهم، ورأى نفسه أنه أعلى رتبة منهم عياذا بالله. والكبر منه ما هو ازدراء الخلق. حدثني أمس رجل من أهل الحلقة قال قابلني رجل خارج المسجد مستهجن، قال إيش هذه الحلقة تجلسون فيها؟ فاستهجن أمر الحلقة هذه، فكان من المناسب أن نذكر شيء واحد من فضائلها وهو اجتماع الملائكة فيها. فمن استهجن مكان تجتمع فيه الملائكة فلا عقل له ولا دين. فهذا حدثني به رجل ثقة أنه قابله أحد شياطين الإنس فأظهر له استهجانه من الحلقة وقال له إيش تجلسون أنتم، إيش الفائدة من هذا، أو كما زهده. فحينئذ كان من المناسب أن نذكر واحدا من الفضيلة، ناهيك أن يغفر لمن حضر الحلقة وتبدل سيئاتهم التي فعلت منهم قبل الحلقة حسنات، وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فكيف يستهجن إنسان الحلقة ويتكبر على الجلوس فيها والقرب منها ويرى أن أهلها أدنى من أن يجلس معهم؟ نعوذ بالله من هذا السافر، نسأل الله أن يقسم ظهره. فينبغي حينئذ أن يري الإنسان من نفسه تعظيم للرحمن، فمن تعظيمه الاهتمام بالعلم الذي أنزله، لا يستهجن الجلوس إليه ويقول أنتم مش تستفيدون. كما أخبرني غير هذا الشخص شخص آخر أخبرني أيضا من سفرة الدنيا، قال الآن هؤلاء العلماء إيش قدموا يعني حتى نجلس إليهم؟ أقدموا شيء؟ لقدم شيء مثل نيوتن، فيثاغورس، أرخميدس، شكسبير، أو كما يذكر. قال هذولا يعني نفعونا. فنقول له قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله سبحانه قبح من كان هذا حاله، يعظم الدنيا ولا يعظم الكلام النزل من عنده هو القرآن، فيرى أنه يجتمع إليه ويهتم به ما يهتم به، يرى أنه أعلى من أن يجلس إلى هذا القرآن يسمع التفسير، نسأل الله العافية. أو يرى أن العلماء ما قدموا شيء للناس، لقدم مخترعوا المصباح، مخترعوا الذرة، الطيارات، لكن العلم ما فائدته؟ العلم أيها الغبي يشقلق طريق الجنة، والجنة خير وأبقى. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن متعت بهذه الاختراعات كاختراع المصباح، اختراع المكيف، اختراع السيارة الفخمة التي تستريح ركبتها أو الطيارة، فمتاعك بها قليل سيفنى، وإيش يبقى لك في قبرك؟ الآخرة. فلابد تقدم الآخرة لأن بقائك فيها أبدي، أما الدنيا فدار فناء ليس بقاء. قال الله تعالى في كتابه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن من رأى من نفسه حبا في الحلقة، حبا في أهل الحلقة، حبا لما يقال في الحلقة، فهذه علامة خير فيه، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أريد العبد شر لمعاصي يفعلها، يرفع بصره لنساء أجنبيات يفعل معاصي، فإن الله يصرفه عن التفقه في الدين. قال من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين، يعني المفهوم مخالف، من أريد به شر لمعاصي يفعلها أو غفلة استولت على قلبه يصفه الله عن التفقه في الدين بأي شيء، كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويستحب في حلقات العلم حينئذ قدر الإمكان سد الفرج فيها، لما روى ذلك البخاري في صحيحه وبوب عليه باب استحباب سد الفرج في حلق العلم. هذه الفضل نذكرها من أعظم ما يمنع منها الكسل والعجز أيضا غير المسد الكبر. قال مجاهد: لا ينال العلم متكبر أو مستحي. الكسل فيكسل أن يؤدي المستحبات. أتدرون الكسل قد يودي بالرجل إلى جهنم؟ الكسل خطير، لكن النبي كان يستعيذ منه، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يعني جاءني لما رشحت في يعني مسؤولية عن الرقية الشرعية في بعض القواعد العسكرية، جاءني أحد الزائرين العيادة قال لي: يعني أشكو من تحطم نفسي عظيم، متحطم نفسيا، مجروح من نفسه، كيف فعل هذا؟ مو بقادر ينسى. يقول: جئت للبيت فأم العيال قالت لي: الولد ترى مسخن، فعجز أن يأخذ للطوارئ ويكشف عليه ويبرد الحرارة. قال: إن شاء الله بكرة بكرة، وحط رأسه ونام. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فما أصبح إلا والولد ميت، فأصبح متألم جدا. كيف الكسل جنى عليه لهذه الدرجة؟ كيف الكسل خلاه يفقد فلذة كبده حبيبه الذي يأنس برؤيته وهو يأكل ويشرب ويلعب أمامه؟ طفل صغير، الأب إذا ما أخذ المستشفى من يأخذه؟ نعم. فأصبح الولد ميت، ارتفعت حارة ارتفعت حارة، والأم ما عرف شو تسوي، يعني ما عندها سيارة مثلا بالليل، أو جار تستحي تزعج تقول: قوم ودي ولدي. فلا تزال ترتفع الولد حرارة حتى توفي، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك، فالعبد في فضائل الأمور أن إيش؟ أن يطرد الكسل ويجد ويجتهد، تكون همته عالية. لقيني بعض إخواننا أمس قال كلام صحيح، قال: نتعجب من كثير من العامة، وهو كلام صحيح، أكثر المسلمين ما لهم هم الفردوس الأعلى. ويصدق كلامه أن همتهم هم وأولادهم لدرجات العلا في الدنيا، يبي يطلع مهندس طبيب ويكمل دكتوراه وماجستير في الجامعة، يصبح له مركز دنيوي. حتى البعض يفضل الفقر أحيانا أو يعني قلة المعيشة من أجل الجاه، يعني يصبر على ذلك، يكون عنده فن في التجارة لكن ما يتاجر، يقول: الشهادة أرفع من التجارة. المقصود فتجد حريص، سبحان الله، يجد ويجتهد، يدرس في الطب أو في الهندسة في اليوم 8 ساعات، أخذ الشهادة، أخذ الدكتوراه، دخل إلى كفنه وبقت الرسالة وين؟ شهادة الدكتوراه وين؟ في الدولاب، يكتبون عليها: المتوفى فلان، متوفى. ما يجوز تقديمها بدل أحد، يقول: أنا ترى أبي أشتغل عندكم في الشركة. ليش؟ والله ابن عمي كان دكتور ومات، تورث الشهادات، ما في، خلاص تموت الشهادة معه، ما عاد استفاد منها. استفاد منها بشيء؟ ها؟ والمال الذي في البنك، إيه استفاد منه شيء؟ ولا يروح للورثة؟ السيارة اللي قدام البيت توفي، وش أولاده يسوون؟ يبدأ يتفقون على بينهم، نبيعها ونأخذ الإرث، ولا نسامح فيها واحد فقير منا نعطيه، والورثة كله يسامحونه واحد منها يعني. خلاص يبدأ تقولون: سيارة المتوفى، شنطة المتوفى، الكمبيوتر حقه الله يرحمه. ويبدأ كل الناس مستوحشين من هذه الأغراض، أغراض ميت، والله ثوب أنيق عنده ما نبي تصدقوا فيه. ليش؟ خوفا يذكرهم بالموت. إيه ما يبون، يبون لذات. يقول: قلم فخم هذا، ها جيبه، قلم متوفى، خذ هدية يا فلان، ما يبي يتذكر شيء عن الموت. أيه. ولا أثر ولا أثر، عشان يبقى في سكرته ما يموت، ارتاح كذا، ما يبي شيء متوفى. خذ حوائج المرحوم من البذار كلها، بل غير أثاث البيت ربما. المهم هذه حقيقة لابد نعيشها، أن الموت كائن، فلابد نعمل له، بحلقات العلم نستفيد. ما هو يعني المسألة خيال أو العذاب القبر اللي سمعناه رؤى منامية النبي قصها علينا، أن واحد كما جاء في حديث لا أصل له أو ضعيف، أن عذاب أمتي لو تعذبوا كما لو دخلوا الحمام. شفت الحمامات هذه الذي يعيش ما دافي كذا، يطلع الإنسان منتعش، ها ما دافي، يحس بحرارة صحيح، نوع تعذيب أو مشقة يسيرة، ويطلع منتعش، كذلك نار جهنم. شوف كيف الحديث ما أغربه وما أنكره، قال هكذا عذاب أمتي سيكون كما لو دخل واحد منهم الحمام. هذا يحب الحديث هذا المرجئة، بل هو عذاب يصيح الناس منه أشد من صياحهم لو أن أحدا ألقاهم في تنور تميس، تنور خبز، شدة، لأنه ضعفت نار الآخر على الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها، ويصيح صياح يقطع أكباد من يعرفه ويحبه. لا إله إلا الله. فإذا كان هذا العذاب سينال العبد، فليحرص العبد على ما يكفر ذنوبه، ومنها حضور حلقات العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يحضر حلقات العلم قوموا، يقال لهم قوموا مغفورا لهم، ويقال قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله من فضله، نسأل الله العظيم من فضله، نسأله سبحانه وتعالى من فضله طاعة له، فإنه أمرنا أن نسأله من فضله، قال واسألوا الله من فضله. كان في شخص يدعو بهذا الدعاء، بعض الناس يغفل عن أدعية القرآن، يدعي أدعية كثيرة تجيله في الواتساب وكذا، ويغفل عن أدعية القرآن والسنة الصحيحة، تجي أدعية من هنا ومن هنا، دعاء القرآن أنت وفيته. فسمع هذا الدعاء من الله، أن الله أمره أن يسأله من فضله، وأطلق ما قال أسألك من فضل كذا فزوجني فلانة، من فضله عموما، والله يعلم الفضل يناسبك سبحانه. فكان يسأل الله، يقول اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك، وتأتيه سبحان الله فضائل لم تخطر يمكن بباله، فضائل وأنعام منه تناسبه لم تخطر ربما بباله، لأنه نفذ الآية، الآية أمرك الله أن تدعو به، وهو يعلم كيف الدعاء اللي يناسبك. فمن أدعي اللي يغفر عنها الكثير من الناس وهي سنة ميتة، أن تقول في دعائك اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك. ولو سألت واحد من الحلقة أو من يسمع عن هذا ربما أجاب، قال البعض نعم أنا أفعل، لكنه قليل أو لا يوجد من مر على لسانه أدعي كثير ولم يسأل الله من فضله، مع أن القرآن أمره، فقال واسألوا الله من فضله، هكذا تقول اللهم نسألك من فضلك، وهذه سنة ميتة نسأل الله أن يوفقنا لإحيائها. قال البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل، نسأل الله أن نكون منهم. طيب.